أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. خير القرون كما ورد عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في الصحيح قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير القرون هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، الذين تابعنا الحديث عنهم خلال ثلاث حلقات مضت. واليوم أيها الأحبة الكرام نكمل الحديث عن بقية هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وقد أفردنا حلقة الأسبوع الماضي للحديث عن المهاجرين. واليوم أيها الأحبة الكرام يكون حديثنا بالطبع عن بقية الصحابة، القسم الأكبر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ألا وهم الأنصار عليهم رضوان الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، لو أن سائلا سأل: من الذي سمى هؤلاء بهذا الاسم؟ طيب، من الذي سمى المهاجرين بهذا الاسم؟ المهاجرون نسبة إلى الهجرة، وكذلك الأنصار نسبة إلى نصرتهم وإيوائهم وتأييدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. فإذا تحدثنا عن الأنصار معنى ذلك أننا سنتحدث عن المسلمين الصحابة من أهل المدينة رضي الله عنهم أجمعين. فالذي سماهم بهذا الاسم هو الله عز وجل، وقد ورد هذا في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن جرير عليه رحمة الله تعالى، قال: سألت أنس بن مالك. نحن نعلم أن أنس بن مالك من الأنصار، ذلك الشاب الفتي الذكي الذي خدم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كاملة عليه رضوان الله تعالى. ونعلم أيضا أن أنس بن مالك من مشاهير رواة السنة والحديث عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. فقيل غيلان ابن جرير قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: هذا الاسم، اسم الأنصار، كنتم تسمون به، يعني قبل أن يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن الله عز وجل هو الذي سماكم به؟ فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: بل سمانا به الله عز وجل. ومعنى ذلك أن أنس بن مالك يفخر بهذا الاسم، أن الذي سمى الأنصار بهذا الاسم هو الله عز وجل، والله تبارك وتعالى فعلا سماهم بهذا الاسم، وقد ذكر التصريح باسمهم في كثير من آيات القرآن الكريم. على سبيل المثال هاتان الآيتان الكبيرتان في سورة التوبة، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين، يعني أيضا سمى الله المهاجرين مهاجرين في القرآن الكريم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن فعلا في هذه الآية من سورة التوبة، الآية 100 من سورة التوبة، سمى الله عز وجل المهاجرين بهذا الاسم، وسمى أيضا الأنصار بهذا الاسم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك في نفس السياق في سورة التوبة الآية رقم 117 أيضا ذكر الله عز وجل الاسمين معا، المهاجرين باسمهم والأنصار باسمهم. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. إذن في هذه الآية أيضا، الآية رقم 117 من سورة التوبة، يصرح الله عز وجل باسم المهاجرين ويصرح كذلك باسم الأنصار، فالذي سمى المهاجرين بهذا الاسم هو الله عز وجل، والذي سمى الأنصار بهذا الاسم هو الله عز وجل. وإنه لفخر كبير للمهاجرين أن يسميهم الله باسمهم، وإنه لفخر كبير للأنصار أن يسميهم الله باسمهم، وأن يسميهم أيضا باسمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا أردنا أيها الأحبة الكرام أن نتحدث عن الأنصار، فلا يمكن أبدا لمتحدث مهما بلغت فصاحته ومهما بلغ جهده في الجمع والتوفيق والسرد للأدلة والأحاديث والأخبار أن يوفي الأنصار حقهم أبدا، هذا شيء لا يستطيعه أحد. إنما الذي وفى الأنصار حقهم هو ربهم تبارك وتعالى، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن ما سنذكره عن الأنصار من أخبار وفضائل إنما هو نذر يسير مما تيسر بتوفيق الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أيها الأحبة الكرام أن نتحدث عن فضل الأنصار وعن منزلة الأنصار، سترى أخي الكريم أختي الكريمة أن الأنصار كانوا أكثر الناس قربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا من أحب الناس إلى رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، إلى الدرجة أن يرد في الصحيحين هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. تخيل، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة إيمان المؤمن، العلامة البارزة لإيمان المؤمن حبه للأنصار رضي الله عنهم أجمعين، ويجعل علامة نفاق المنافق بغضه للأنصار رضي الله عنهم أجمعين. أنت تعلم أن علامات الإيمان، طبعا هذه ليست العلامة الوحيدة من علامات الإيمان، لكن هذه علامة بارزة من علامات الإيمان، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في أكثر من حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبالتالي العلامات كثيرة، لكن هذه العلامة بارزة جدا، ألا وهي أن آية الإيمان وعلامة الإيمان الإيمان الكامل، إنما هو حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ومن ذا الذي يؤمن ثم لا يحب سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ ومن ذا الذي يؤمن ويكمل إيمانه ولا يحب أسعد ابن زرارة رضي الله عنه؟ ومن ذا الذي يؤمن ويكمل إيمانه ولا يحب أنس بن مالك رضي الله عنه؟ ومن ذا الذي يؤمن ويكمل إيمانه ولا يحب معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ ومن ذا الذي يؤمن ويكمل إيمانه ولا يحب جابر ابن عبد الله رضي الله عنه؟ وكثير كثير من الصحابة الكرام من الأنصار، سعد بن عبادة لا تنسى، سعد بن عبادة سيد من أسياد الأنصار عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الحديث الوارد في فضائل الأنصار من أجل ما ورد في حقهم ومنزلتهم وفضلهم وقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ومما ورد أيضا في فضل الأنصار ومنزلتهم ومدى قربهم لرسول الله وحبه لهم عليه صلوات الله وسلامه، ما ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيحين أيضا، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس استقبلوا واديا، يعني نزلوا واديا، لو أن الناس استقبلوا واديا واستقبلت الأنصار واديا، يعني واد آخر، قال عليه الصلاة والسلام: لسلكت وادي الأنصار، يعني لمشيت في نفس الوادي الذي أخذه الأنصار ومشي فيه الأنصار، لاتخذت نفس الطريق الذي اتخذته الأنصار. لو أن الناس، والناس هنا بمعنى بقية الناس غير الأنصار، يعني لو أن المهاجرين سلكوا واديا وسلكت الأنصار واديا، لسلك النبي وادي الأنصار. لو أن المهاجرين اتخذوا لأنفسهم طريقا واتخذت الأنصار لنفسها طريقا آخر، لمشي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق الذي يمشي فيه الأنصار، وما ذاك إلا لقربهم منه ولمنزلتهم عنده ولحبه لهم عليه صلوات الله وسلامه. بل الأغرب من هذا أخي الكريم، أختي الكريمة، أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا السياق، في نفس هذا الحديث، فيقول: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا الهجرة، النبي مهاجر عليه الصلاة والسلام، لأنه هاجر من مكة إلى المدينة، فبالطبع النبي معدود في عداد المهاجرين عليه صلوات الله وسلامه، هو سيد المهاجرين إلى الله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم: لولا أنني كذا كذا، كما يقولون باللغة العامية عندنا في مصر، لولا أني محسوب حتما على المهاجرين باعتباري هاجرت من مكة إلى المدينة، لكنت امرأ من الأنصار. شوف مدى حبه للأنصار عليه الصلاة والسلام، مدى قرب الأنصار منه رضي الله عنهم أجمعين، مدى سمو منزلة الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا المسلم وأنت المسلم وأنت المسلمة، بالطبع نحن نحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نحب من كان قريبا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان النبي يحب الأنصار، فحبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يدفعنا دفعا أن نحب ما يحبه رسول الله، أن نحب من يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعرف المنزلة والفضل والرفعة لهؤلاء الذين أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه في فضائل الأنصار رضي الله عنهم أجمعين يرد هذا الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، وحسنه شيخنا الألباني في صحيح الجامع، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي تركة وضيعة، لكل نبي تركة وضيعة، وتركتي وضيعتي الأنصار، فاحفظوه فاحفظوني فيهم. لكل نبي تركة، لكل نبي ضيعة يوصي بالحفاظ عليها عليه الصلاة والسلام. وإن تركة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم الأنصار، فتأمل، قال عليه الصلاة والسلام: فاحفظوني فيهم. احفظوا قدر النبي في الأنصار، احفظوا ود النبي في الأنصار، احفظوا حب النبي في الأنصار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فالأنصار هم تركة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار هم ضيعة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا جميعا كمسلمين ومسلمات أن نحفظ تركة الحبيب النبي، أن نحفظ ضيعة الحبيب النبي، وحفظ تركته وحفظ ضيعته أن نحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الأنصار أيها الأحبة الكرام لهم في الإسلام مواقف جليلة سنأتي بالطبع عليها إذا تحدثنا عن أفراد الأنصار رضي الله عنهم وعن أعلام الأنصار. سترى لهؤلاء مواقف جليلة في الإسلام ما زال التاريخ يذكرها، بل سيظل التاريخ يذكرها، بل إن كثيرا من مواقفهم سجلها لصالحهم القرآن الكريم، وسجلها لصالحهم نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. خلونا ناخذ موقف أو موقفين أو ثلاثة من أجل المواقف التي ما زالت تذكر وسيبقى ذكرها للأنصار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من ذا الذي لا يذكر موقف الأنصار في بيعة العقبة الأولى وفي بيعة العقبة الثانية؟ من ذا الذي لا يذكر هذا الموقف للأنصار؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال مطاردا في مكة، ما زال يتخفى بدعوته في مكة عليه الصلاة والسلام، ما زال يأتي الناس في منازلهم خفية يدعوهم إلى الله عز وجل ويقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. ويأتي الناس في الموسم، موسم الحج، يأتيهم في منى ويأتيهم في غير منى، ويعرض نفسه على قبائل العرب عليه الصلاة والسلام، يبحث عمن يغيثه، يبحث عمن يؤويه، يبحث عمن يؤيده ويعضده، يبحث عمن ينصره ويقويه، يبحث عن هؤلاء الذين يقفون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ دعوة الله عز وجل ورسالة الله عز وجل، انظر وله الجنة. قال جابر بن عبد الله، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه شيخنا الألباني عليه رحمة الله، قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يأتي الناس في منازلهم وفي نواديهم، ويأتيهم في الموسم في منى، يقول: من يؤويني يا قوم، من يؤويني يا قوم، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. قال: فاجتمعنا. جابر بن عبد الله خلي بالك من الأنصار، والأمر ده في المدينة هناك، وأخبار النبي عندهم وهم يتحسسون أخبار النبي أولا بأول عليه الصلاة والسلام. طب من الذي أضرهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما علاقتهم بالنبي وما زال النبي في مكة وهم ما زالوا في المدينة؟ علاقتهم أن بعضهم جاءه في بيعة العقبة الأولى وبايعوا النبي عليه الصلوات الله وسلام 12 رجلا وأسلموا، وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيرا من سفراء الدعوة، علما من أعلام الدعوة والدعاة، هذا الشاب الفتي الذكي المكي القرشي مصعب بن عمير رضي الله عنه، الذي كل الأنصار الذين أسلموا وبايعوا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في ميزان حسنات مصعب بن عمير،
ذاك الشاب المرفه من شباب مكة ترك الرفاهية وترك حياة الدعة وترك المال وترك الغنى وترك الجاه وترك كل هذا من متاع الدنيا وأسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شظف من العيش، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السن المبكرة ليحمل هم الدعوة، لينقل الدعوة من حدودها المغلقة المضيق عليها في مكة، المعتم عليها من إعلام مكة لئلا يفشو أمر الدعوة في قبائل العرب. ويقوم مصعب بن عمير رضي الله عنه لما انتدبه النبي لهذه المهمة عليه الصلاة والسلام لينقل الدعوة من إطارها الضيق في مكة، من إطارها المحلي إنجاز التعبير في مكة المكرمة، لينطلق بدعوة الله عز وجل وبرسالة الله عز وجل وبتكليف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حيث يثرب، ليتتابع الناس في الدخول في الإسلام. ومن هنا كانت بيعة العقبة الثانية، أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر، لكنهم في مكة في المدينة بدأوا يسمعوا أخبار النبي 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، هو جلس في مكة 13 عاما، 10 سنوات عليه الصلاة والسلام لما بدأ يجهر بالدعوة صلى الله عليه وسلم، وهو يطارد كما يقولون في جبال مكة، يعرض نفسه على القبائل، فمنهم من يرد عليه دعوته، ومنهم من يصده، ومنهم من يؤذيه، ومنهم من يطارده، ومنهم الندرة من يتابع دعوته ويقبل منه دعوته. وقد رأينا كيف عرض النبي نفسه على أهل الطائف، على ابن عبد ياليل، فصده ورده وأهانه وآذاه، حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة أخرى، لكن هذه المرة أهل المدينة الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير اللي هم جزء كبير من الأنصار، قال جابر بن عبد الله 70 رجلا من الأنصار اجتمعوا هناك وقالوا إلى متى، حتى متى ندع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يطارد بين جبالها ويخاف لا يجد من يؤوي ولا من ينصره. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فوافيناه، يعني واعدناه والتقينا به في شعب العقبة، جاءوا في موسم الحج وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقوا به في شعب العقبة، فكانت بيعة العقبة الثانية. حضر بيعة العقبة الثانية من هؤلاء الأجلاء من الأنصار 73 رجلا وكمان وامرأتان، ليستبين لك أختي المسلمة ابنتي الفتاة المسلمة أن المرأة شقيقة الرجال في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، وأن المرأة ليست متاعا مهملا في الإسلام، إنما المرأة كالرجل سواء بسواء إلا ما استثناه الدليل الشرعي، لها مهمة في غاية الأهمية. فالمرأة عندنا ليست كاليهود، والمرأة عندنا ليست عند النصارى، والمرأة عندنا ليست كالمرأة الأوروبية فقط للمتعة والتبذل والخلاعة والسفور والتبرج، لا، المرأة عندنا هي أمي وهي أختي وهي زوجتي وهي ابنتي وهي عمتي وهي خالتي وهي جدتي. المرأة عندنا هي من يلد لنا نصف المجتمع، والمرأة عندنا هي من يربي لنا المجتمع كله. وبالتالي فالمرأة المسلمة كانت حاضرة في المشهد، كانت حاضرة في صدارة المشهد من بداية الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أختي المسلمة أن تفخري بأن أول من استمعت إلى خبر الوحي الذي جاء النبي في الغار عليه الصلاة والسلام إنما هي خديجة رضي الله عنها، ولك أن تفخري أن تكون أول من أسلمت من النساء هي زوجته خديجة رضي الله عنها، ولك أن تفخري أن المرأة المسلمة الأنصارية كانت حاضرة في صدارة المشهد في بيعة العقبة الثانية. فحضر البيعة مع النبي عليه الصلاة والسلام 73 رجلا وامرأتان من النساء. قال جابر بن عبد الله فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك، ماذا تريد، ماذا تطلب منا، ما خلاصة بيعتنا لك يا رسول الله؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. هذه صيغة البيعة: السمع والطاعة في النشاط والكسل، النفقة في العسر واليسر، تنصروني تؤووني مما تؤوون أو تنصرون أو تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. طيب في مقابل إيه كل ده يا رسول الله؟ في مقابل أجر عظيم جزيل. قال عليه الصلاة والسلام: ولكم الجنة. قال جابر بن عبد الله: فبايعناه ما تخلف منا رجل واحد. على الرغم أن الأنصار تدرك أنهم الآن دخلوا في معترك، لأنهم سيواجهوا العرب، سيواجهوا كفار قريش، سيواجهوا كثير من القبائل التي لم تدخل بعد في الإسلام، وكون النبي يهاجر إليهم وينتقل إليهم ويتعهد بحفظه وبنصرته وبإيوائه، هذا سيعرضهم لحروب مع كل قبائل العرب التي لم تكن أسلمت بعد. ومع ذلك هم يعرفون ضريبة الحروب، ومن أكثر من عانى من الحروب هم الأنصار. أصلا كانت بينهم في المدينة حروب طويلة جدا بين الأوس وبين الخزرج، وحروب فيها يوم كيوم بعاث الذي اشتد واحتر فيه القتل بين هؤلاء وأولئك. ومع ذلك مع علمهم بأنهم سيدفعون ضريبة باهظة، ستكون هذه الضريبة إيواء في مقابل إيوائهم ونصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يعبأ الأنصار بهذا كله، لأنهم أقبلوا على الله عز وجل، ولأنهم أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أدركوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فعلا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. وبالتالي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وضعهم أمام اختبار لا يمكن أبدا أن يختلفوا عن هذا، أمام اختيار لا يمكن أبدا أن يختلفوا عليه، ألا وهو إيه؟ بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، ماشي، وعلى النفقة في العسر واليسر، ماشي، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ماشي. كل ده في مقابل إيه؟ قال: ولكم الجنة. هل هناك عاقل يمكن أن يرد هذه البيعة؟ هل هناك عاقل يمكن أن يتصور أنه يقايد على الجنة؟ مش ممكن. وبالتالي رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع النبي معنوياتهم، وكافأهم غاية المكافأة على أن ينجزوا ما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم الجنة وهم يدركون. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لأن النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام لا يملك إدخال الناس الجنة ولا إخراج الناس من الجنة، ما عندنا صكوك غفران في الإسلام، إنما هو مبلغ عن الله عز وجل، هو مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. ولذلك قال: بيعوني على هذه الأمور ثم المكافأة. قال: ولكم الجنة عليه الصلاة والسلام. وبالتالي لم يتخلف أحد من هذا الوفد الكبير، 73 رجلا وامرأتان تتابعوا على بيعة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وكانت بيعة العقبة الثانية مقدمة لفتح كبير للإسلام بين بيوت الأنصار في المدينة، فما بقي بيت بعد بيعة العقبة الثانية إلا وفيه من أسلم من آمن، أو فيه من آمنت إما من الرجال وإما من النساء، حتى جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الموقف الجليل، موقف بيعة العقبة الثانية، موقف سيذكره التاريخ، لأنه كان نقطة تحول كبيرة، أن يكون لرسول الله من يؤويه، وأن يكون لرسول الله من يمنعه، وأن يكون لرسول الله من ينصره. هذا كان نقطة تحول كبيرة في تاريخ الدعوة إلى الله عز وجل، وربما بيعة العقبة الثانية هي التي مهدت للهجرة النبوية من مكة إلى المدينة. فما كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، بل ما كان يمكن لأصحابه رضي الله عنهم الذين هاجروا قبله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، ما كان يمكن لهؤلاء جميعا أن يشرعوا في الهجرة من مكة إلى المدينة إلا بعد هذا العهد وتلك البيعة التي بايعت الأنصار فيها على إيواء النبي وعلى نصرة النبي وعلى أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم رضي الله عنهم أجمعين. ولقد وفت الأنصار غاية الوفاء بما اشترط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أعتقد اعتقادا جازما أن وفاءهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في مقابله وفاء الله عز وجل لهم: بايعوني ولكم الجنة. فبايعوا وكانت لهم الجنة، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على خير. إذن هذا الموقف الجليل من الأنصار، وهو موقف بيعة العقبة الثانية، موقف سيذكره التاريخ أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه الذي كان نقطة تحول كبيرة في التمهيد للهجرة النبوية التي كانت بداية تدشين وإقامة الدولة والتمكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. طيب خلاص، بدأت كتائب المهاجرين تصل إلى المدينة المنورة، وهاجر الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة، وقد اجتمع كثير من أصحابه المهاجرين قبله في المدينة، وبدأ الأنصار يظهرون أحسن معادنهم وأنفس أخلاقياتهم وسلوكهم، فكان للأنصار موقف جليل لا ينسى بعد أن هاجر إليهم فعلا إخوانهم من المهاجرين، وبعد أن هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلنا ما زال يذكر هذه الآية من سورة الحشر، الآية 9 من سورة الحشر، كلنا يقرأ هذه الآية، جلنا يحفظ هذه الآية. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية بالطبع تتحدث عن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يلحق بهم إخوانهم المهاجرين، ومن قبل أن يلحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل البلد، هؤلاء أهل الديار، هؤلاء وصفهم الله عز وجل بأنهم أخرجوا أنفس ما في أخلاقياتهم وسلوكهم، ألا وهو خلق الإيثار. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. لم يقل أحدهم ضيقتم علينا البلد، ولم يقل أحدهم ضيقتم علينا الأسواق، ولم يقل أحدهم تسببتم في أزمة زحام، ولم يقل أحدهم تسببتم في أزمة بطالة، ولم يقل أحدهم تسببتم في أزمة مرور، ولم يقل أحدهم تسببتم في أزمة أو إلى آخره، إنما العكس هو الصحيح. أهلا ومرحبا بهؤلاء الإخوة من المهاجرين. فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يقولون هذا إلا من داخل صدورهم ومن داخل قلوبهم أن يحبوا من هاجر إليهم. ثم سنتتابع في حديثنا عن الأنصار وعن إيثار الأنصار، ولكن بعد هذا الفاصل، فانتظرونا.
رحماء بينهم ولاكم، ولكن في الوغى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير مع الأنصار وحادث الهجرة. ماذا فعل الأنصار في الهجرة رضي الله عنهم أجمعين؟ وقد وفد إليهم مئات من المهاجرين، مئات من المهاجرات وفدوا إلى بلادهم. بالطبع كما ذكرت لحضراتكم لم يضيقوا ذرعا بهؤلاء الصحابة الوافدين، لم يقل أحدهم ضيقتم علينا الطرق أو ضيقتم علينا الأسواق أو قللتم عنا البضائع والمؤن، ولم يقل أحد هذا أبدا، إنما بالعكس قال تعالى يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وكمان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون غاية الإيثار، ما وجدت مثلا للإيثار بعد إيثار النبي صلى الله عليه وسلم عما وجدناه وتابعناه من إيثار الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. شوف كما في صحيح الإمام البخاري أنس بن مالك رضي الله عنه ينقل لنا صورة من صور إيثار الأنصار وترحيبهم ووقوفهم ودعمهم مع إخوانهم المهاجرين رضي الله عنهم. كلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة آخى بين أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، آخى بين المهاجرين والأنصار، أحيانا يؤاخي بين مهاجر ومهاجري وأنصاري وأنصاري، إنما في الجملة آخى بين المهاجرين والأنصار. فكان عبد الرحمن بن عوف آخى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع. إذن عبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابة، من السابقين، من المهاجرين، وسعد بن الربيع رضي الله عنه من الأنصار. فلما آخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف الوافد المهاجر وبين سعد بن الربيع ابن البلد الأنصاري رضي الله عنه، قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف أنا أكثر الأنصار مالا، فتعال أقسم مالي بيني وبينك نصفين. يا الله، نصفين، يعني مش هيعطيه 5000 يبدأ بها مشروع يكون نفسه ويعيش، لا مش 5000، مش هيديله 10000 سلفة مردودة أو سلفة ترد يبدأ بها مشروع أبدا، إنما قال تعالى أقاسمك مالي نصفين، يعني حتى مش التلت والتلتين ولا الربع والتلات أرباع، أشاطرك مالي نصفين. بل والأعجب من هذا يا أيها الإخوة وأيتها الأخوات الكريمات، في الخلق الإيثار الذي ضاع وتبدد كثير منه بين المسلمين وبين المسلمات، قال سعد بن الربيع وعندي زوجتان، فانظر أعجبهما إليك أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها، حتى يقاسمه زوجتيه رضي الله عنهم أجمعين. ولا يقولن قائل كيف يقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف فانظر أعجبهما إليك، ليس المقصود أن ينظر إلى شكل هذه وشكل هذه أو إلى بدن هذه وبدن هذه، إنما ينظر إلى من هذه، سيرتها، هي من وبنت من ومن قبيلة من وصفاتها العامة ما هي، 1 2 3، وليس المقصود أن ينظر إلى وجه هذه أو إلى بدن هذه. لكن تخيل أخي الحبيب، تخيلي أختي الكريمة، أن يصل الإيثار بسعد بن الربيع أن يقسم ما له نصفين، يعرض على عبد الرحمن بن عوف أن يقسم ما له بينه مناصفة، وأن يقسم زوجتيه بينهما مناصفة، فيطلق له إحدى زوجتيه، فإذا انقضت عدة هذه الزوجة تزوجها عبد الرحمن بن عوف. لكن في المقابل أيها الأحبة الكرام، إن كان إيثار الأنصار مضرب الأمثال، فإن عفة المهاجرين أيضا كانت مضرب الأمثال. لم يقل عبد الرحمن والله جات لك على طبق من ذهب أبدا، لم يقل عبد الرحمن بن عوف ذلك رضي الله عنه، لأن عبد الرحمن بن عوف تعلم من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم العفة، وتعلم من الحبيب النبي أن يكون عضوا فعالا في المجتمع، وتعلم من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا ما أكل طعاما خيرا من عمل يده، وتعلم من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على نفسه وأن يكون عضوا منتجا لا يرضى بالبطالة ولا يرضى بالجلوس على المقاهي ولا يرضى بانتظار فرصة عمل ميري كما يقولون، وإن فاتك الميري اتمرغ في طرابه. لا، لم يكن هذا عند المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، لأن النبي قال لهم لأن يحتطب أحدكم، يعني حتى لو أنه سيبيع حطبا في السوق خير له من أن يسأل الناس أو يتكفف الناس أو أن يكون عالة على عمه أو على أخيه أو على حتى أبيه أو على أمه، ما دام قويا مكتسبا يستطيع أن يعتمد على الله ثم يعتمد على نفسه في جلب الرزق وفي كسب المال. وبالتالي هذا العرض المغري من سعد بن الربيع تسيل له اللعاب بينه وبينكم، ومع ذلك كانت عفة المهاجري لا تقل عن إيثار الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، جزاك الله خيرا يا سعد بن الربيع، وبارك لك في مالك لا تشاطرني إياه، وبارك الله لك في زوجتيك لا تشاطرني إياها، ولكن دلني على السوق. نريد أن نجعل شعار شبابنا دلوني على السوق. ليس المقصود هنا يعني بالضرورة سوق البيع والشراء، سوق الثلاثاء ولا سوق الأحد ولا سوق الجمعة، لا، دلوني على سوق العمل. ليت شبابنا يرفع هذا الشعار، دلوني على السوق، فلا يبقى الشاب عالة على أبيه، ولا يبقى الشاب عالة على أسرته، ولا يبقى الشاب عالة على الدولة أن توفر له فرصة عمل. نعم، واجب على الدولة أن توفر فرص العمل، لكن أنا بنفسي أجتهد، أنا بنفسي أبحث عن فرصة عمل. إذا لم تأتي الفرصة حتى أن تأتي نصف الفرصة فيغتنم نصف الفرصة الآن حتى تأتيه الفرصة الأكبر، يلحق بوظيفة تمشي له الحال الآن، ترفع عنه أن يكون عالة على غيره، على أبي أو على أسرتي أو إلى آخره. ثم إذا جاءت أثناء الطريق فرصة أفضل، يا أخي انتقل من فرصة عادية إلى فرصة أفضل نسبيا، بعد ذلك انتقل من فرصة نسبية أفضلية نسبية إلى فرصة أرفع وأعلى، لكن لا تكن خاملا، لا تكن عاطلا، لا ترضى أن تكون خاملا أو ترضى أن تكون عاطلا أو ترضى أن تكون سائلا متكففا الناس. فهكذا فعل المهاجرون مع إخوانهم الأنصار. قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. وانطلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكذلك المهاجرون إلى الأسواق ينتج ويعمل ويجد ويجتهد، حتى فتح الله عز وجل عليهم ووسع الله عز وجل عليهم. تعال خذ الموقف ده كمان من مواقف الأنصار رضي الله عنهم في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لترى كيف كان الأنصار أصحاب كرم، كيف كان الأنصار أصحاب إيثار، صار مضرب الأمثال. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تأمل أخي الكريم، تأملي أختي الكريمة، جاء رجل نزل ضيفا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله عليه صلوات الله وسلامه إلى زوجاته كلهن يسألهن أيتهن عندها ما يضيف به ضيفه عليه الصلاة والسلام، فإذا بالجواب يأتي من جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما عندنا إلا الماء. تأمل أخي الحبيب، تأملي أختي الكريمة، بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن يومئذ ربما يكون 11 من النساء، ومع ذلك بيوت زوجات النبي بيوته كلهن ليس عندهن طعام إلا الماء. وهكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام، لم يكن غنيا، لم يكن ملكا، لم يكن رئيسا، لم يكن يعيش عيشة الأمراء ولا عيشة الأغنياء. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم لجعل الله تبارك وتعالى له تراب الدنيا ذهبا، لكنه ما أراد ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما أراد أن يعيش عيشة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك لا غرابة أن يأتيك الحديث أن يصعد أبو بكر فوق جبل أحد لأنه لم يجد كسرة خبز تسد رمقه في بيته، وأن يصعد عمر أعلى جبل أحد يتمشى أو يتهوى أو يفرج عن نفسه الهموم وينفس عن نفسه الكروب، لأنه لم يجد رضي الله عنه في بيته كسرة خبز يسد بها رمقه ويسد بها جوعه، ويلتقي الصاحبان الجليلان فوق جبل أحد فيجد عمر أبا بكر ويجد أبو بكر عمر: ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال أبو بكر: والله ما أخرجني إلا الجوع. وأنت يا عمر ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ والله ما أخرجني إلا الجوع. وخلي بالك كلاهما من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما تذكرون قول النبي في أبي بكر: أمن الناس علي في صحبته ومالي؟ أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك كان في بيته في هذه الليلة لا يوجد حتى كسرة الخبز. فأبو بكر وعمر كلاهما يقول: ما أخرجني إلا الجوع. شوية ويتراءى لهم خيال من بعد، فإذا بهذا الخيال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتفاجأ بهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر يا عمر، ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، والله ما أخرجنا إلا الجوع. فإذا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يعيش عيشة أصحابه، لا يتأمر عليهم، لا يتملك عليهم، ليس أغناهم ولا أكثرهم مالا، إنما عيشته كعيشة أصحابه، يقول: والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أنا أيضا خرجت من الجوع الذي تعاني منه يا أبا بكر ومن الجوع الذي تعاني منه يا عمر. ويدخل عبد الله بن الزبير على أمنا عائشة رضي الله عنها خالته ويسألها عن عيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عليها رضوان الله تعالى: كان يمر الهلال والهلالان ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله نار، يعني لا يعمل المطبخ في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هناك طبخ ولا طهي طعام في بيت رسول الله لمدة شهرين كاملين. طيب كيف كانت عيشتكما يا أماه؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. فالنبي يأتيه الضيف فيسأل بيوته: عندكم ما تضيفون به هذا الضيف؟ قالوا: ما عندنا إلا الماء. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعرض على الصحابة: أيكم يضيف هذا الرجل الليلة؟ قال رجل من الأنصار مش من المهاجرين: أنا يا رسول الله. فذهب بهذا الضيف إلى بيته ودخل على امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني، إحنا ما عندناش طعام يكفينا إلا قوت الصبيان والأطفال فقط. قال: ما فيش مشكلة، نومي صبيانك وأحضري طعامك وأصبحي سراجك. ففعلت المرأة ذلك، نومت الأطفال جوعا وأشعلت السراج وهيأت الطعام، ثم قامت إلى السراج إلى المصباح كأنها تصلحه فأطفأته، يعني خلت الغرفة ظلمة كاملة، وأوهما الضيف أنهما يأكلان من الطعام، وبقي الضيف يأكل حتى شبع، ثم باتا طاويين هما وأولادهما. فغدا صاحب البيت الأنصاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ضحك الله عز وجل من صنيعكما في هذه الليلة، عجب الله عز وجل من صنيعكما في هذه الليلة، فأنزل الله عز وجل قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض المواقف الجليلة في تاريخ الأنصار، وإلا فأمامنا مواقف جليلة في حياة الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، سنتابع فيها الحديث إن شاء الله في لقائنا السبت القادم في نفس هذا الموعد في قناة الندى. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، وأن يبارك في القائمين عليها، وأن يبارك في العاملين فيها، وأن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، حتى ألتقي بحضراتكم في هذا الحين. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.